اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث عن المطلب الرابع، صحيح؟ المطلب الرابع، المطلب الخامس، وهو أنه هل المعوض يختص بالأعيان أو يشمل المنافع وما شاكل ذلك مما يصدق عليه عنوان المال. وأشرنا في الجلسة السابقة إلى أن المسألة ذات قولين: القول الأول أن حقيقة البيع هو عبارة عن مبادلة عين بعوض، مبادلة عين بعوض، فمأخوذ في المعوض أن يكون عينا. الاتجاه الثاني هو أن البيع بلحاظ المعوض أعم من العين والمنفعة، فيشمل المنافع. وصاحب الجواهر، مصنف ناظر لصاحب الجواهر كثير، واضح إذا عندك حوصلة تقرأ مطلب صاحب الجواهر، لأنه ناظر كثير لمطلب صاحب الجواهر ويشكل على صاحب الجواهر أحيانا كذا، فهو تاريخ من أحد الكتب اللي تابعها الشيخ في ماذا في بحثه. اختار صاحب الجواهر قدس سره أنه حقيقة في القول الأول، وادعى أنه لا خلاف في هذه المسألة ولا إشكال في اختصاص المعوض بالعين، وتبعه الشيخ الأعظم وإن عبر بالظاهر، فقال الظاهر اختصاص المعوض بالعين، خلافا لجمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني حيث ادعى عدم اختصاص المبيع أو المعوض ماذا بالعين، بل صرح بأن المقطوع خلافه. ونحن تارة نتكلم عن دليل القول الأول وهو المشهور، وتارة دليل القول الثاني. الكلام فعلا في القول الأول وهو ما ذكره المصنف في الكتاب، والكلام فيه يتم في مرحلتين: في إثبات المقتضي ورفع المانع. أما إثبات المقتضي وهي الأدلة على اختصاص المبيع والمعوض بشنه بالعين، استدل على ذلك بأنه مقتضى التبادر الحاقي أنه إذا سمعنا لفظ البيع فالمعنى الذي يتبادر إليه من سماع اللفظ هو خصوص نقل الأعيان ولا يشمل نقل المنافع. فلو قال الشخص بعت المنفعة لكان هذا مجازا بحسب المرتكزات العرفية، فإن المنسبق بل من سماع لفظ البيع أن يكون متعلق البيع هو العين دون المنفعة، ولهذا لا يشك العرف أنه لا يصح أن تقول بعتك منفعة الدار، ويرون أن هذا التعبير تعبيرا مجازيا، فيضم إليه لكي يتم الاستدلال في التبادر أصالة عدم الناقل واستصحاب أو استصحاب القهقراء أو أصالة الثبات في اللغة وغيرها من التعبيرات التي تذكر لإثبات أن ما يتبادر إليه في عصرنا هو المعنى الموجود في عصر الناس، إذ المهم ليس هو المعنى الذي ينسبق إليه ذهننا، بل المدار في الحجية على ما يستظهره أهل زمان الناس، فهو موضوع الحجية للظهور كما نقح في بحث علم الأصول. فنضم إلى التبادر أصالة عدم الناقل بالتقريبات المختلفة المقررة في محلها، وليس هنا محلها، وبحثناها في الكفاية. قلنا أصالة النقل وينها لجاية، شو يعني استصحاب القهقرائي، شنه الثبات، شنه كذا، جبنا إشكالين عويصين على التبادر حاولنا نجاوب عنهم في بحث الكفاية. فليلاحظ هناك هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عدم صحة، بل صحة السلب. فإنه يصح لنا أن نسلب اللفظ بما له من معناه عن بل بيع المنفعة، فيقال نقل المنفعة ليس بيعا، أو بيع المنفعة ليس بيعا، فإن اللفظ بما له من معنى مرتكز مركوز في الذهن ارتكازا إجماليا يصح لنا أن نسلبه عن مورد تعلق البيع بشنه بالمنفعة، وصحة السلب أمارة على عدم الحقيقة وعلى المجاز. هذا هو الوجه الثاني. ويؤيد هذين الوجهين أننا إذا لاحظنا كلمات الفقهاء فإنه الشيخ الطوسي وابن إدريس والعلامة في كتبه والمحقق الحلي كلهم اعتبروا خصوصية العين في تعريف البيع، وهذا منهم يكشف وشاهد على أن ما تبادر إلينا هو المتبادر إلى العرف العام، فإنه لا يوجد حقيقة شرعية في وين في البيع، حتى يقال أن هؤلاء الأعلام مثلا عرفوا البيع بما له من معنى اصطلاحي. إذن الظاهر أيضا من كلمات الفقهاء أنهم فهموا أن البيع بمعنى نقل المنفعة. ليس بمعنى نقل المنفعة، وإنما تختص بنقل الأعيان. هذا كله بلحاظ إثبات المقتضي. أما المطلب الآخر وهو رفع المانع، قد يقال بأنه توجد عندنا عدة روايات أطلقت لفظ البيع على موارد نقل المنافع، وهذه الاستعمالات الكثيرة في النصوص تكشف على أن المعنى الموضوع له لفظ البيع لا أقل الأعام من البيع من نقل الأعيان أو نقل المنافع. وإلا لو كان البيع مختصا بنقل الأعيان لكانت جميع هذه الاستعمالات طول عشان أصير إشكال الكثيرة واضح في هكذا في صياغة المطلب جميع الاستعمالات الكثيرة كلها مجاز. وهذا خلاف الظاهر عشان يلتفت الطالب للإشكال إذا طول العبارة وهذا خلاف الظاهر جدا. فقد أطلق لفظ البيع في الروايات على موارد متعددة وقد تعرض إليها بل في هدى الطالب وفي العقد النضيد. وأنا أقرأ الروايات من العقد النضيد صفحة 32. نقرأ الروايات حيث أن المصنف أشار فقط. قال الرواية الأولى معتبرة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله من قبله يد قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم لعلهم كانوا يرون أنه المجهول المالك كما مر علينا في بحث المكاسب مجهول المالك ما هي الوظيفة اتجاهه 5-6 آراء من الآراء أنه لا يجوز التصرف بل يحبس حتى يوصى به عند الموت فتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. هذا الضار هذا الرواية وهكذا سألته في يده دار ليست له فهي ماذا فهي مملوكة لشخص إما أنه لا مجهول المالك أو بل لا يمكن الوصول إليه والظاهر أنه مجهول لأنه تعاقبت الأيدي فما معلوم يعني البعيد جدا واحد ما يصل إليه فإن هذا الميت له وارث فإذا وارثه الآن بل لا يعرف. المهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها تغرب لبها وش يسوي في الدار. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت هنا محل الشاهد قلت فيبيع سكناها منفع السكنة فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي يعني لا تصرف فيها في البيع لا تبيعها لا تبيع العين لا تبيع الرقبة كما أنا أنتفع بها أنا أبيعك من منفعتها. قال نعم يبيعها على هذا واضح. فهذه الرواية من الواضح أن سكن الدار عبارة عن منفعة وجعلت هنا معوضا في إطلاق كلام السائل وفي تقرير كلام الإمام. صفحة رواية مصدر رواية تريد لو هنا مخرج بلي هذا وسائل الشيعة الباب الأول عقد البيع حديث 5. بلي بيع يبيع السكنة مو إجارة بيع السكنة يبيعه السكنة عنوان البيع يصدق على المنفعة فيكون هذا من عقد البيع فيترتب عليه خيارات البيع وشروط البيع. هذا بحث مو في إجارة ولا إجارة صار استعمال مجازي لا يبيع السكنة فمتعلق البيع أعم من المنفعة منفعة. هذه رواية تريد رواية فهل يقال أن المستعمل استعمل البيع هنا بالمعنى المجازي؟ بعيدون خصوصا أنه ما نصب قرينة وكل هذا استعمال مجازي. الرواية الثانية معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الواردة في الأراضي الخراجية سألته عن ذلك، إشارة إلى الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين، قال فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدى عنها كما يؤدى عنها أو تؤدي عنها كما يؤدى عنها. فالأرض الخراجية، التفتوا، الأرض الخراجية كما بحثنا مفصلا في بحث المكاسب المحرمة لا تملك، وإن والرقبة هي ملك للمسلمين، إنما الذي يملك المنافع التي عليها، فيملك الإنسان منفعة الأرض الخراجية. فعندما يقول الإمام لا بأس بشرائها فإن المراد من الشراء هنا شراء المنفعة لا شراء العين، شراء عين الأرض الخراجية. فقال لا بأس بشرائها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم، يعني إذا كانوا يتصرفون فيها بنحو ملك المنفعة لا ملك العين، ويؤدون كما تؤدون، يؤدون شنو؟ الخراج. فنلاحظ أن الرواية أطلقت عنوان الشراء على أي منفعة؟ على منفعة الأرض، والشراء والشراء مقابل للبيع، فمتعلق الشراء هو متعلق البيع، بعته فاشترى. فإذا صدق الشراء على منفعة العين صدق حينئذ شنو؟ البيع على منفعة العين، إذ لا معنى أن تكون شراء من طرف وإيجار من طرفين. آخر واضح هذا الثاني. تريد بعد؟ بلي. رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر اللي هو شنو؟ مدبرة. أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع، يبيع خدمتها حياته. فالمرأة فالأمة التي هي مع مولاها عقد التدبير، أنت حرة دبر حياتي، يعني تنتظر تدعو عليك صلاة الليل أنه متى يموت عشان تصير حرة. فهو سوى عقد مكاتبة مع عقد التدبير معها، أنت حرة شنو؟ دبر حياتي. تقول ما تصير هذا دبر حياتي هذا، اللهم اللهم. واضح؟ فيقول هل يصح، هل يصح أن يبيع الخدمة؟ لا يصح بيع بيع الأمة المدبرة، لا يصح بيعها. فقال يبيع خدمتها، خدمة منفعة. قال أي ذلك، بلي أو أي أو أي مر أي ذلك، أي ذلك شاء فعل، أي ذلك شاء فعل، على راحته، يطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها. الشاهد أنه أطلق البيع على خدمة الجارية وهي منفعة، وقد عنون بها البيع. بعد تريد رواية؟ كمل الوسائل اليوم، وسائل الشيعة. رواية أخرى، كثرة الاستعمال مهم حتى تنقح المعنى، ورواية روايتها تقول قرينة قرينة هني، بس إذا كثرت الاستعمالات احتمال القرين في الجميع يكون شنو؟ ضعيف جدا موهوم. واضح. رواية كم؟ رابعة. باع زمن رسول الله، باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. فهل ترون أنتم أنه لم يبع الرقبة بيع نفس العام؟ هذا حقيقي. أما قال بيع الخدمة هذا مجازي في استعمال واحد، بعيد أم بعيد؟ بعيد. أم تقول باع الأولى مجازي وباع الثانية حقيقي؟ هذا تحكم، تحكم. البيع بما له من معنى واحد استعمل في نعم نعم شنو؟ عن العمركي عن علي بن جعفر، ضرجعون شيخنا اليوم، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل له امرأتان. أنت عندك امرأة واحدة سيدنا، رجل عندهم امرأتان. سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا. واضح، ليلتي ليلة قسمة، خب يشترط القسمة في الزوج. قال ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. فإن هنا متعلق البيع هو بيع، بيع ماذا؟ بيع نصيبها، نوبتها، نوبتها في المستشفى، نوبتها في وين؟ في المضاجعة. واضح، فهي تبيع نوبتها في المضاجعة لضرتها. أزم من هذا بعد، وهي منافع. تريد بعد قرآن كريم، هذه روايات أيضا في القرآن الكريم، إطلاقات. أولئك الذين اشتروا الضلالة. وقوله، هي قوله في، هي مو آية، شر الناس من يبيع دينه بدنيا غيره. عجب بعد، يبيع دينه، لو يبيع شوي دينه بدنيا، يعني دينه بدنيا غيره. ولهذا إذن هذه كلها إطلاقات التي تدل على أن البيع بما له من معنى أطلق في المقام، شنو؟ على ما يشمل غير الأعيان كالمنافع وغيرها. والشيخ الأعظم قدس سره والمشهور أجابوا عن هذا الإشكال بأنه لا يقف أمام التبادر. شنو نسوي؟ لا يقف أمام التبادر وصحة السلب، فغاية ما يوجد أنه هناك استعمالات، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ونحن لا نبني على مسلك السيد المرتضى من أن الاستعمال يحمل على الحقيقة ولا ينقح المعنى الموضوع له اللافت عن طريق عالم الاستعمال، فإنه كما نقح في علم الأصول وذكرناه في الكفاية أن التشبث لإثبات الوضع بأصالة الحقيقة فاسد باطل غير تام. فهذه الاستعمالات استعمالات شنو؟ مجازي، ولا تقف أمام بل التبادر وشنو وصحة السلب. بل هذا تمام الكلام في توضيح كلام المصنف. خلنا نقرأ شوي، نمشي كم سطر في الكتاب بعدين نعلق. قال والظاهر، من هالظاهر؟ ها حسن، إذا شفت الظاهر قول اسأل من هالظاهر ربي أنت رحمك الله. إذا رأيت يا سيدنا في كتاب لمعة أصول ظاهر، اسأل من وين جاي بهالظاهر؟ هل من إطلاق؟ هل من نكتة سياقية؟ هل من نكتة مقامية؟ هنا الظاهر بلحاظ شنو؟ ما يستفاد من علامات الوضع، لأنها علامات الوضع تنقح الظهور. قال والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها عينا أو منفعة أو حقا أو شنو بقى الرابع؟ لا فلا يعم إبدال المنافع بغيرها من الأموال عينا أو منفعة أو حقا أو عملا، كلها الموارد لا يصدق عليها عنوان البيع. وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع، كما قلنا الشيخ الطوسي بن إدريس العلامة المحقق. هذا تم المقتضي، الآن رفع المانع. نعم، هذا الآن يريد رفع المانع. نعم ربما يستعمل البيع في كلمات بعضهم كما سنبين في نقل غيرها، في نقل غير الأعيان، بل يظهر مو بس استعمال البعض، استعمال البعض تأخر هذا، بل لا، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر. نحن على مبنى بيع خدمة المدبر عبارة عن شنو؟ عبارة عن تمليك للعمل، احنا نقول إجارة، هذا حقيقته إجارة، استعمل مجازا بلفظ البيع، وإلا مرجعوا بيع خدمة، ركزوا، مرجعوا بيع خدمة المدبر بل المدبر تمليك العمل للغير، وهذا من باب إجارة الأعمال. وبيع سكن الدار هذا في الحقيقة تعبير مجازي سموه بيع، وإلا هذا تمليك للمنفعة، فهذا من قبيل إجارة المنافع. الأول إجارة أعمال، هذا إجارة شنو؟ من؟ منفعة التي لا يعلم صاحبها كما قرأنا الرواية. وكأخبار بيع الأرض الخراجية فإنه لا يصح بيعها، وإنما المعاملة على منفعة الأرض، والظاهر أنها مسامحة في التعبير كما أنها لشاهد، بعدين نبحث عنها إن شاء الله. هذا تمام ما أفاده المصنف قدس سره. وببيان الاتجاه الثاني سيتضح الإشكال على هذا الاتجاه. هذا تمام الكلام في تقرير القول الأول، وهو ما ذهب له المصنف تبعا لصاحب الجواهر. أما المبنى الآخر وهو ما أشار له المحقق الإيراني قدس سره، فقد أصر المحقق على أنه البيع حقيقة في الأعم من الأعيان والمنافع، والكلام تارة في إثبات المقتضي وأخرى في رفع المانع. أما إثبات المقتضي فإننا نتمسك بعين ما تمسكتم كما ذكرنا في بحث الصحيح والأعم في الأصول، صحيح؟ كل واحد استدل على أن الأسماء الماهيات، ألفاظ الماهيات موضوع الصحيح والأعم بشنو؟ بالتبادر، صحة السهل. ما قدرون هم يقول، يقول ما به التبادر من حق اللفظ أن لفظ البيع بما له من معنى قابل للاستعمال في الأعم، ولا نرى تجوزا في أحدهما، فتقول بعت الدار، بعت منفعة الدار، لا أرى فرقا بينهما بلحاظ المعنى العرفي. والعرف عندما يقول فلان باع داره وباع من بعته لا يرى أن الأول بيع حقيقي والثاني بيع مجازي، والثاني أيضا مسألة صحته لا يصح السهل. اللفظ بما له من معنى لا يصح سلبه عن مورد استعمال البيع في مورد المنفعة، هو أول الكلام، من قال يصح السلب؟ بل هناك شواهد تدل على اشتباه حصل عندهم في هذا المطلب كما يقول المحقق الإيرواني، فإنه لا إشكال أن البيع والإجارة كلاهما يتعلقان بالأعيان، لا أن البيع يتعلق بالأعيان والإجارة تتعلق بالمنافع، وكأنهم أرادوا أن يخصصوا البيع بالأعيان لكي يفرقوا بين البيع والإجارة، فإنهم لما رأوا
والشيخ يحلل إيراني يحلل عقولهم، لما رأوا أن هناك فارق وجداني بين الإيجار وبين شنو وبين البيع، قالوا إذن لابد أن نقول أن البيع يختص متعلقه بالأعيان والإيجار تختص متعلقها بالمنافع، وهذا اشتباه حصل عندهم بين أثر العقد ومتعلق العقد، فرق بين أثر العقد ومتعلق العقد. متعلق العقد في باب البيع كباب الإيجار الأعيان، فأقول آجرتك الدار، صحيح؟ تقول آجرتك منفعة الدار؟ لو تقول الدار آجرتك الدار وبعتك الدار، فالإيجار والبيع كلاهما يتعلقان بالأعيان، غايته أن الأثر المترتب على عنوان البيع هو نقل ذات المتعلق، والأثر المترتب على الإيجار نقل منفعة المتعلق وإبقاء العين تحت ملك ملك ماذا؟ الموجب، ملك المؤجر، ملك المالك الأصلي. فالفرق بين الإجارة والبيع مو في المتعلق، حتى تقول متى ما كان متعلق البيع هو الأعيان فمتعلق الإجارة هي المنافع، فلا بد أن لا نقول أن متعلق البيع هي المنفع، وإلا اتحلت المنفع اتحل الإجارة مع البيع. نتفتين؟ قال له تقول آجرتك الدار، آجرتك العبد، ما يقول آجرتك منفعة العبد، آجرتك العبد، وأثر هذه الإجارة ملكية المنافع. ولهذا قال المحقق، شوفوا عبارته الإيرواني، قال صفحة 20 تعليقا على قول الشيخ الأعظم والظاهر اختصاص المعوض بالعين، قال بل المقطوع خلافه، وأنه يعم إبدال المنافع، وكأن من شاء، أنا ما أدري ما أدخل في عقوله، ما أقول كأن، بل يخوف ما أقدر ما أعلم الغيب، وكأن من شاء الاستظهار المذكور، استظهار من؟ المشهور، توهم أن الفرق بين الإيجار والبيع بنقل العين ونقل المنفعة، وأن المعاملة إذا تعلقت بالمنفعة صارت إجارة وخرجت عن البيع، يقول وهو توهم فاسد. لما عرفته جو مقدمات أول بحث، هو مسوي بحث عنده مقدمات، سوي مقدمة للدخول في بحث المكاسب، واضح؟ أول صفحة في تعليقته هناك هم قرر، لما عرفت أن الإجارة لا تتعلق إلا بالأعيان، وفائدتها الأثر المترتب عليها ملك المنفعة، وأما البيع فهو يتعلق بكل من الأعيان والمنافع، بالأعيان مباشرة وبالمنافع تبعا. وقد يقول وش الفرق بين البيع والإجارة، فقد بينا الفرق بين البيع والإجارة، راجع استحبك عننا. فإذا بلي
هو هذا، يعني إذا في أدلة خاصة من في بعض الآثار على البيع شيء تصير واضح، أما نفس
ما كملنا الآن،
لا نفس أدلة معامل الكلام الإيرواني، يعني
نعم
هذا اللي يقول راجع، يعني
إيه فراجع. خوب الآن، فإذا وهذا منشأ عرفي عقلائي سميه إلا بسميه، على أنه ما ذهبوا إليه فلي محل إشكالين، خصوصا أن الظاهر رجع الأبحاث من بعض الكلمات عندما جاءوا إلى دعوى اختصاص المعوض في عندما جاءوا لدعوى اختصاص المعوض في باب البيع بالعين، علل بعضهم أو ذكر بعد ذلك وبهذا تخرج الإجارة، فكأن هذا هو منشأ عندهم للاستظهار، ما ذكروا تبادرها وعدم صحة السلم، وهذا يقوي كلام المحقق الإيراني. وكأن منشأ الاستظهار ليس التبادر كذا، إنما منشأ الاستظهار هذه النكتة. هذه أولى ثانية. بل عندنا أيضا دليل ثالث على صحة ما نقول، نحن من التبادر وعدم صحة السلم. الثالث الاضطراد في الاستعمال، فإن استعمال اللفظ كثيرا في موارد متعددة، تارة في أعمال، تارة في منافع، تارة في في مورد الأرض الخراجية، تعدد المصادر وكثرة الاستعمالات تكشف على أن هذا الاستعمال من البعيد جدا أن يكون استعمالا في كل هذه الموارد، استعمال مجازي، خصوصا أن الاستعمالات المجازية تحتاج إلى قرينة خاصة، ولا نرى قرائن خاصة قد أبرزها المتكلم في هذه الاستعمالات. وهب أن في قرينة مثلا في مورد، مورد ثاني، مورد ثالث، مورد رابع، مورد خامس، فكثرة استعمال اللفظ كاشف على أن هذا اللفظ استعمل بما له من معنى حقيقي. وهذا ما أرجعنا وحللنا به فكرة الاضطراد، فلاحظ هناك مفصلا النقاط الصناعية في بحث الاضطراد. ومن هنا يتضح رفع المانع، مرحلة رفع المانع. فإن المانع عن مسلكنا ما هو؟ ما يدعيه أصحاب القول الأول، وقد عرفت أن عمدة دليلهم التبادر وعدم صحة السل، وقد عرفت أن هذا لا يمكن أن يصمد. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك نكتة في المقام، ركزوا فيها، نكتة لطيفة، وهو أن التمسك بالتبادر كما عرفت متوقف على أصالة عدم النقل، وأصالة عدم النقل دليلها ارتكاز عقلائي، ولا يحرز شمول الارتكاز العقلائي للبناء على الثبات في اللغة في هذا اللفظ وعدم النقل إذا وجد منشأ عقلائي على الخلاف. تفتين؟ متى ما وجد منشأ عقلائي على الخلاف وأنه توجد بعض القرائن المحتملة لأن اللفظ قد انتقل وصار من معنى إلى معنى مع وجود الاحتمال العقلائي، لا يبني العقلاء على أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، ويوجد في مقامنا منشأ عقلائي وهو كثرة استعمال اللفظ في الروايات والقرآن وغيرها في غير مورد الأعيان. ركزوا في المطالب، فكثرة الاستعمال إن لم تكن دليل لنا، كثرة الاستعمال إن لم تكن دليلا لنا لاستظهار الوضع، لا أقل منشأ عقلائي مانع عن إحراز أصالة الحس لو سلمنا التبادر الذي تدعونه. هذه نكتة سيالة في أكثر الموارد، التفت لها أمارات، كلها كل أمارة لا يحرز أماريتها بحسب المرتكز العقلائي إذا كان هناك منشأ عقلائي على الخلاف. إحنا الآن تبادر من سماع اللفظ معنا، راجعنا كلمات اللغويين، راجعنا الاستعمال، رأينا كلها على خلاف ذلك، فهذا منشأ عقلائي يمنع من إحراز شمول أصالة الثبات وعدم التغير حتى لهذا المورد. فحينئذ لا يتم الدليل الذي ذكرتموه لأن إحنا في مقام رفع المانع مو إثبات المقتضي، فلا يتم الدليل وهو التشبث بصحة التبادر وعدم بل وعدم وصحة وعدم بل وصحة السائل وبل الذي ذكرتموه، فإنه متوقف على ضم هذه الأصالة العقلائية ولا يحرز في مثل هذه المورد. ولعل إذا ما خانتني الذاكرة كأنه إذا ما خانتني الذاكرة، أما بالعكس كذا راجع الآن في السيد الحكيم في نهج الفقه أشار إلى هذه النكتة، فلاحظوا المطلب بغض النظر الآن هو تأكدوا في هذا أنه أشار لو ما أشار، بس هذه نكتة عامة في أصالة علم النقل في باب اللغات واضح. نعم في هذا الموضوع حاشية بل عنده على هالموضوع، إذا ما خانت الذاكرة الآن أنا الآن شكك متردد أنه أشار إلى هذه النكتة في المقام. عندك شيخنا
زين شيخنا يكفي، لا يمكن أن يقال أنه يكفي الشك في شمول أصل الارتكاز العقلي مثل هذا الموضوع،
بل يكفي إحنا بل إحنا هذا هو يعني
هذا اللي تفضلت
به، لا نحرز الإطلاق يعني لا نحرز إطلاق الأدلة أو الارتكاز أو شمول دليل الحجية للارتكاز العقلائي لمثل هالمورد غير محرز. شو تقصكم غير هذا؟
لا أنا تفضلتم أنه إذا كان عندنا منشأ عقلائي الخلاف ففي مثل هذه الحالات
لا نحرز شمول دليل حجية الارتكاز إلى هالمورد.
أنا بغيت أقول فأنه يصير دليل لبي لا يحسن
بل هذا هو يعني عبان هذا. المهم راجعوا قال لو ما قال خمو مهم إذا ما خانت الذاكرة ما أدري والله
وإن كان استعمالات كثيرة مع القرينة
أول ما أول لو شككنا تارة نحرز أنها مع القرينة انتهينا، تارة نحرز مع عدم القرينة انتهينا، تارة الآن إحنا مترددين خوف يخلص منشأ احتفاف المرتكز به لا يحرز دليل لبي لا يحرز شمول لها المورد، لأن هذا من باب احتفاف الارتكاز بشيء موجود يحتمل قرينيته، فحينئذ لا يحرز انعقاد الحجية للارتكاز. خوف المهم ومن هنا اتضح بأن ما أفاده المحقق الإيراني بلي له وجه وجيه وهو أن لفظ البيع بما له من معنى يشمل كلا الموردين، وإنما الكلام لو حصل عندنا الإجمال شنو نسوي بعد كل إجمال، إذا حصل عندنا الإجمال في لفظ البيع فحصلت عندنا شبهة مفهومية يدور أمرها بين الأقل والأكثر. كل أصول وين تطلع الأصول؟ شو تفهم الفقه بدون أصول؟ كل أصول. فعندنا لفظ البيع نشك هل البيع بما له من معنى عرفي بل يشمل الأعام من المنافع والأعيان أو مختص بالأعيان، فحينئذ ما هو الأثر المترتب على الشك على نحو الشبهة المفهومية؟ ما هو الأثر بلحاظ الأصل اللفظي؟ ما هو الأثر بلحاظ الأصل العملي؟ وهذا اختبار لكم نريد الجواب فردا. صار عندنا شبهة مفهومية سيالة قف بعرفة، عرفة ما أدري وهو أي عرفة هذا، هل يشمل ميمنة الجبل ما تشمل ميمنة الجبل، اسعى بين الجبلين شنو قصد الجبلين على نحو الشبهة المفهومية؟ واضح. فإذا حصل عندنا شك على نحو الشبهة المفهومية فماذا نفعل حينئذ؟ راجعوا المطالب، راجعوا ما ذكر في الأصول، اتعب روحك، ما بعطيك مصادر عشان ما أعطيك بارز مبرز، اتعب وابحث. لو حصل مسبح عام، لو حصل الشك في أي مور، المور الشارع جعل دليل جعل الأمر أو أي شيء على عنوان والعنوان صار في شبهة مفهومية، مفهوم الصعيد ما هو الصعيد؟ هل مطلق الأرض أو خصوص التراب؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ ما هو مقتضى نتمسك بالاستصحاب ما نتمسك بالاستصحاب؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.